بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وتقدم في اللقاء الماضي بيان المدة التي يقصر فيها المسافر، والمسافة التي يقصر فيها المسافر. وقلنا أن المسافر يقصر إذا على المذهب إذا سافر نحو من 16 فرسخا، وقلنا هي الفرسخ نحو من 5 كيلومترات، إذ إن الفرسخ 3 أميال، فيكون المجموع 80 كيلومتر. وقلنا أن جمهور العلماء رحمهم الله يقدرون السفر بالمسافة، وثمة قول آخر وهو أن السفر جاء مطلقا في كتاب الله ولم يرد له قيد في النصوص، وكذا لم يرد قيد في السنة ولا في الكتاب ولا السنة، كما أنه كذلك ليس له حد يحد به في مقداره في اللغة. فإن لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع إلى حده في ماذا؟ في العرف. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله. وقلنا أن المسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، إذا قال المصنف رحمه الله فله قصر رباعية خاصة، فالصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية. وقال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم، وتقدم ذلك وقلنا أن المرء إذا صلى مع مقيم فإنه المسافر فإنه يلزمه الإتمام. دليل ذلك، دليله من يعرف أو تعليله؟ طيب الدليل قول ابن ليتم به. طيب ابن عباس رضي الله عنه قال: ما بال المسافر، قيل له: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا تم المقيم صلى 4؟ قال: تلك السنة. نعم. وعند الحنابلة رحمهم الله إذا أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك فإنه يلزمه الإتمام. وقلنا أن في المسألة قولا آخر تذكرونه، آشف ولي تذكر، أنه يلزمه الإتمام إذا أدرك ركعة فأكثر، فإن لم يدرك ركعة فإن الإتمام لا يلزمه. نعم. وهذا مذهب، قلنا مذهب من تذكرون؟ مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية رحمه الله قصينا على ذلك أن هذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر. الحالة الثانية التي يلزمه الإتمام إن لم ينوي القصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل أن المسلم يتم الصلاة، فإن لم ينوي القصر يبقى على الأصل وهو ماذا؟ الإتمام. واضح؟ قال: الأصل أن المسلم يصلي الصلاة كم؟ 4. فإن لم ينوي القصر يبقى على الإتمام، لأن هي النية الأصلية للصلاة. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فهل الصلاة فرضت تامة أو فرضت مقصورة؟ أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين تقول عائشة رضي الله عنها، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ولذلك المسافر إن لم ينوي الإتمام فإنه باق على الأصل، فإنه باق على الأصل وهو أصل فرضية الصلاة، كما أنه أيضا الأصل في صلاة المسافر أنها إتمام أم قصر؟ قصر. فإذا كان هذا هو الأصل فإنه لا يحتاج إلى نية زائدة عن نية الصلاة، إذ إن فرضه والأصل فيه أن يصليه بركعتين، ولذا لا يلزم المرء أن يستحضر نية القصر. ولذا الصواب أن من لم ينوي القصر فإن له أن يقصر. قال رحمه الله: أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر. كذلك من نسي صلاة الحضر وتذكرها في السفر فإنه يلزمه، من نسي صلاة الحضر وتذكرها في السفر فإنه يلزمه أن يصليها أربعا. لما؟ لأنها وجبت عليه أربع ركعات. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر، العكس، إذا تذكر صلاة سفر في حضر القياس أنه يصليها كم؟ أن يصليها ركعتين، لأنها وجبت عليه في هذا القدر، وجبت ركعتان فيؤديها بركعتين. لكنهم قالوا يصليها أربعا. لما؟ تغليبا لجانب الحضر، والحضر والإتمام هو الأصل، الإتمام هو الأصل. وقيل أن القضاء يحكي الأداء، وبناء عليه كما أن المسافر كما أن المقيم إذا تذكر صلاة وهو مسافر صلاها أربعا، فكذلك المسافر إذا تذكر صلاة سفر صلاها كم؟ صلاها ركعتين. والاحتياط أن تصلي الصلاة بأربع ركعات. قال رحمه الله: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم، والقصر أفضل. فبين رحمه الله أن الإتمام جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به. وقال علماء بناء على ذلك أن المسافر ثم المقيم فإنه يصلي أربعا، فلو كان الإتمام واجبا لأمر المسافر أن يقتصر بركعتين. لو كان القصر واجبا لأمر المسافر أن يجتزئ بكم؟ بركعتين. ولم يحل له أن يأتي بثالثة ورابعة مع إمامه المقيم. أرأيتم لو أن إمامك في الحضر قام لخامسة، هل يلزمك أن تقوم معه إلى الخامسة؟ لا يلزمك ذلك ولا يجوز لك. لماذا؟ لأنها ركعة زائدة في الصلاة، فلا يحل لك أن تتابعه فيما تعلم أنه زائد ولا يحل لك. كذلك إذا كنت مسافرا وأتممت بمقيم، لو كان القصر واجبا هل يجوز لك أن تتابع الإمام؟ لا يجوز. من هنا قالوا بأن الاهتمام ليس بواجب. وأيضا فإن عثمان رضي الله عنه لما صلى بالناس في الموسم في الحج أتم الصلاة، قالوا كان الإتمام واجبا وصلاته لو كان القصر واجبا لم يأتم به الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعتقدون بذلك بطلان صلاته، لكنه أتم الصلاة وصلوا وراءه رضي الله عنهم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وهو أن السفر أن القصر في السفر سنة ليس بواجب، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإن مذهب الحنفية أن القصر واجب. والفرق بين القصر والجمع أن القصر سنة لكن الجمع مباح، أما القصر فإنه سنة. والمسافر أن يتم والقصر أفضل. إذا قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله قد أمنا فلما نقصر الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال رحمه الله: المسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. ذكرنا في اللقاء الماضي أو نذكره في هذا اللقاء إن شاء الله، وهي الحالات وأحوال المسافر إذا نزل في بلد. المسافر يقصر الصلاة طالما أنه هذا مو راضي يثبت أحمد خلاص رفعناه المسافر يقصر الصلاة طالما أنه في طريق السفر، فإذا نزل في بلد فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن ينوي الإقامة في هذا البلد، فإن نوى الإقامة في هذا البلد فما الواجب عليه؟ أن يتم الصلاة. إذا جاء نزل المسافر في بلد فإن الإتمام واجب عليه بلا إشكال، وذلك لأنه أصبح من أهل البلد، أصبح مقيما. الحالة الثانية أن ينزل في بلد ولا يعلم كم سيمكث في هذه البلدة، لا يدري كم سيمكث، لما كمريض يذهب للدواء والعلاج، أو رجل عنده مراجعة في دائرة لا يعلم متى تنتهي، فمثل هذا أيضا يقصر، هذا بضد ذاك، يقصر أبدا وإن أقام أشهرا أو سنة. وقد حبس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الثلج فقصروا أشهرا كثيرة. والحال الثالثة أن ينزل المسافر في بلد في مدة معلومة. إذا كم حال مشايخ؟ ثلاث. الحال الأولى أن ينزل في البلد مدة غير معلومة، فهذه الحال مدة غير معلومة ما يدري كم ينزل، يقصر أبدا. الحالة الثانية أن ينزل في البلد وينوي الإقامة في البلد، فهذا يتم من أول صلاة يأتي فيها البلد. الحالة الثالثة أن ينزل في البلد وينوي أن يقيم مدة معلومة. قال المصنف رحمه الله: إن كانت هذه الإقامة أكثر من 21 صلاة فإنه يتم، وإن كانت أقل من 21 صلاة فإنه يقصر. طيب إذا كانت أكثر من 21 صلاة يتم من أول صلاة أو يتم من الصلاة الثانية والعشرين؟ من أول صلاة. إذا كان سيقيم أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم ينزل فيه. ما الدليل على أن المسافر إذا نزل في بلد وأراد أن يقيم 4 أيام فأكثر لزمه الإتمام؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخل مكة ومكث 4 أيام في الأبطح، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مسافر قصرا، وفي اليوم الثامن بعد أن صلى الفجر خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى، فاليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه كم يوم؟ 4 أيام. اليوم الثامن بعد الفجر انصرف، فقال علماء رحمهم الله 4 أيام هي المدة التي يقصر فيها المسافر. كيف؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أكثر من هذا. في فتح مكة أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة، في تبوك أقام 20 يوما يقصر الصلاة. طيب هذه مدة أطول. قالوا: هذه المدة الأطول في الحرب، والحرب هي حال يعلم المرء متى تنتهي ولا يعلم، لا يعلم، لذلك حملوه على الحالة الثانية التي ذكرناها، وهي إذا نزل في بلد لا يدري متى تنقضي حاجته. لكن في الحج لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى سيرتحل إلى منى أو لا يعلم؟ يعلم. فكان نزوله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان مؤقتا ومحددا. من هنا نعلم أن المسافة التي المدة التي نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بنزوله فيها هي هذه 4 أيام، فقصر فيها. ما زاد عنها لا دليل عندنا يدل على جواز القصر، فنبقى على الأصل وهو الإتمام، ولا نقصر الصلاة فيما زاد على 4 أيام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم في دار هجرته فوق ثلاث، لأن الثلاث وما دون دلالة على أنها تأخذ حكم السفر، وما زاد عنها فإن المرأة به يأخذ حكم المقيم. من هنا قالوا المدة 4 أيام، هذا ما عليه الحنابلة رحمهم الله وجماهير العلماء على التأقيت، لكنهم يختلفون هل المدة 4 أيام أو أكثر من ذلك على خلاف بينهم. وذهب بعض العلماء ومنقول عن طائفة من السلف واختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المدة التي يقصر فيها المسافر لم يأتي لها قيد في الكتاب والسنة، ولذلك في قال تعالى ويضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل قيد ما لم تمكثوا فوق 4 أيام؟ لم يقيد. قالوا فطالما أن المرأة يعتبر مسافرا فإن القصر يجوز أو لا يجوز له؟ يجوز له، فإذا انتفى عنه هذا الوصف انتفى عنه القصر، فيرجع فيه إلى دلالة العرف، يرجع فيها دلالة ماذا؟ العرف. فمن دل العرف على أنه مسافر أخذ أحكام المسافرين وقصر، ومن دل العرف على أنه مقيم على أنه كالمقيمين أخذ أحكام المقيمين. فمثلا إذا كان المرء اليوم مثلا نحن في هذا الدرس يرحمك الله، ليس في أكثر من في الدرس ليس من أهل مكة، ليس من سكان مكة مولدا ونشأة، طيب هذا رجل من نجد وآخر من الشام وثالث من مصر ورابع من اليمن، هم الآن هنا لسنة وبعضهم لسنتين وبعضهم لأربع وآخر لخمس وبعضهم لعشر وبعضهم لستة أشهر، هل هؤلاء في عرف الناس يعتبرون من أهل البلد أو يعتبرون من المسافرين؟ من أهل البلد، هو نازل كان نزول أهل البلد، ولذلك تجد أبناءه إذا كان له أبناء أبناءه في المدرسة، وإذا كان له ملف صحي يراجع في مركز صحي فهو ينظر لنفسه من أهل البلد، وذلك لا تجد أحد يقول له مثلا أنت مسافر سريع عندنا نخدمك بشيء تبقى صحيح، لأنه نزل كنزول أهل البلد. ومن هؤلاء الطلاب، طلاب الجامعة إذا كانوا أتوا مثلا من بلدان أخرى من الجنوب أو من المدينة، فإنهم في نزولهم في مكة ومكثهم لمدة طويلة في العرف حقيقة يأخذون حكم أهل البلد، لأنهم وضعوا راحلة السفر، وكذلك تجد المرء إذا وصل كل أغراض السفر يتركها ويدعها ويشتري من المكان الذي يشتري من أهل البلد، بينما المسافر غالبا تجد أن معيشته وحياته ونزوله يختلف عن نزول أهل البلد، كما لو كان مثلا هذا رجل يعمل في وزارة الصحة مثلا وذهب في حملة صحية لمدة 10 أيام، هو في العرف الناس يعتبر من أهل قريتهم أو يعتبر غريبا عليهم، يعدونه غريب، ولذلك هذا يأخذ أحكام المسافرين. ومن هنا قالوا يرجع في تحديد المدة التي يقصر فيها المسافر إذا نزل في بلد إلى العرف، وهذا القول لعله أرجح والله أعلم، فالمرد في ذلك العرف. طبعا العرف مشايخ في دلائل تدل عليه، مثل الاستقرار، إدخال أولاد المدارس، المدة الطويلة كان يكون مبتعثا، لأن من أهل العلم يرى أن المبتعث مسافر حتى يرجع، ويقول هذا المسافر لأنهم يرون ثمة فرق، نبه عليه الشيخ سليمان الماجد في رسالته حد المسافة، حد المسافة والإقامة في السفر، حد المسافة والإقامة في السفر، وهو أن بعض العلم المعاصرين يقول بأن أن المرء إذا نزل في بلد ولم ينوي الإقامة المطلقة جاز له القصر، وينسبون هذا القول لابن تيمية، والحقيقة أن هذا القول ليس هو قول ابن تيمية رحمه الله، هذا القول يعلق القصر وعدم القصر بمسألة ماذا؟ النية، ما لم ينوي الإقامة في البلد قصر، وبناء عليه أكثر الناس ينزلون في بلدان
لا ينوون فيها الإقامة المطلقة، صحيح؟ ينوي أنه يمكث هنا 10 سنوات إلى 20 سنة ثم ينصرف. على هذا الرأي يقصر، لكن رأي ابن تيمية رحمه الله هو العرف إذا نزل في بلد وفي عرف الناس أنه ليس مسافرا فإنه يتم، وإن كان في عرف الناس أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة. الذي يذهب إلى نزهة إلى بلد من البلدان ويمكث فيها إلى 25 يوم، ما رأيكم في العرف؟ ماذا يكون؟ مسافر، لأنه حتى هو في نزوله في سكنه في مأكله في مشربه ينزل نزول ماذا؟ المسافرين. تجد هو يشتري من الهدايا للناس من أول ما ينزل، لأنه يرى أنه نفسه يرى نفسه مسافرا. إذن المرجع في ذلك العرف، والله تعالى أعلم. الحجاج كذلك يأتون للحج، هؤلاء يعتبرون من المسافرين، هكذا يدل العرف على هذه المسائل. نعم، يعني هو ينسب مثل لعائشة، ينسب لإسحاق بن راهوية، نستطيع أن ننسبه لهذا الصريح، لكن غير الصريح ما نجد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي إذا نزلوها في بلد يقصرون الصلاة. بل لو قال قائل إن حديث تبوك ومكة تدل على أن القصر فوق 4 أيام يجوز، ولذلك الحنابلة يقولون إذا قام في بلد ولا يعلم كم سيقيم في هذه البلدة لكنه متيقن أنه لن تنقضي حاجته في 4 أيام. لو رجل ذهب إلى بلد وهو متردد هل تنقضي الحاجة في شهر أو في شهرين أو 3 أشهر، يقصر أو لا يقصر؟ يقصر، مع أنه نوى قطعا أنه سيقيم أكثر من كم؟ من 4 أيام. فهذا يدل دلالة ظاهرة عن 4 أيام ليس لها التعليق عليها، تعليق الحكم بها والقصر يحتاج إلى نظر وإلى دليل، والله تعالى أعلم. الحقيقة لما يقرأ المرء صلاة المسافر ويرى أن كلنا على سفر، فكل المؤادب في هذه الدنيا حقيقة على سفر، إن كان نحن أيها الإخوة نتم الصلاة هنا لأن في حكم المقيم، لكن نحن في الحقيقة في سفر وسير الله عز وجل، وإنما نحن في أحكام المقيمين، يعني لسنا ليست الدنيا بدار إقامة لأحد منا. والمسافر ينبغي له أن يتأهب الأهبة الحسنة وألا يضيع جهده ووقته في دار السفر، بل على المسافر أن يتأهب ويتزود لداره ودار إقامته، ولا يزال المرء في سفر إلى أن تأتي منيته فتبدأ الرحلة إلى دار إقامته ودار خلوده. نسأل الله عز وجل أن يجعل دارنا وداركم دار النعيم. والمسافر أيها الإخوة يتخفف دوما، لا يحمل معه ما يتعبه، وهكذا في الدنيا ينبغي المرء أن يتخفف من المعاصي والسيئات، وكذا أن يتخفف من كل شيء من الدنيا يثقله ولا ينفعه. كثير من متاع الدنيا يؤذينا ويثقلنا نتباهى به بيننا، لكنه في الحقيقة لا بلغة له في الآخرة، لا يبلغنا إلى شيء من الآخرة. لا أقصد بذلك أن المرء يبقى لا يرجو مالا ولا عملا، بل إن طلب المال لا يمدح كما أن ترك المال لا يمدح. طلب الدنيا ليس ممدوحا وترك الدنيا ليس ممدوحا، إنما يمدح ترك الدنيا إذا كان لأجل الآخرة، وإنما يمدح المال إذا كان جمعه لأجل الآخرة. فالذي يجمع المال لينفق على قريب وينفق على والدة ويطعم مسكين ويصل رحمة ويقري ضيفا، هذا الجمع للمال ممدوح وغير ممدوح؟ هذا جمع ممدوح. والذي يجمع المال لكي يشح ويتباهى ويتكاثر فهذا الجمع لا ممدحة فيه، كما أن الذي يترك الدنيا زهدا فيها وتخليا لما ينفعه ويقربه عند الله عز وجل ولا تشغله ولا تلهيه، هذا الترك ممدوح إن لم يضره بالواجبات التي عليه. وإن كان تركه للدنيا كسلا وتهاونا وبلادة فإن هذا لا يمدح. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: فإن كثيرا ممن يذم الدنيا يذمها لأنه لم يجدها، ما حصلها فيذمها. وقال: وإنما الإسلام دين ترك أو دين عمل. أيها الإخوة، دين عمل، المقصود بالعمل هو العمل الصالح، فإن تركت دنيا فاعمل صالحا. ولذلك أسوأ الناس الذي يترك الدنيا ولا يعمل عملا صالحا. والمؤمن يترك دنيا زائلة، فملك كسرى تغني عنه كسرى، وعن البحر جزاء بالوشر. فالمرء أيها الإخوة، أنت الليلة إذا تعشيت زبادي وبريال خبز، أنت والذي يتعشى بغالي الطعام أنت وإياه سواء. وأحمد رحمه الله لما جاءه مال فرده، وكان فقيرا محتاجا لهذا المال، فلامه أولاده، وبعد أشهر قالهم لو أخذنا المال أتراه باق عندنا ما أننا أنفقناه؟ قالوا لو كان عندنا نفد لو أخذناه. فقال هل ضركم من شيء؟ هل ذهب عليكم شيء؟ قالوا لا. قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، وإنما هي أيام قلائل. وهذه الحقيقة أيها الإخوة، أين الآباء وأين الأجداد؟ أين من ملكوا وسادوا؟ ذهبوا جميعا وبادوا، لم يبقى أحد. ونحن أيها الإخوة مهما عشنا في هذه الدنيا فإن مرد المرء أنه سيلقى ربه حتما لا محالة. ولا تغتر بشباب رائق النظر فقم تقدم قبل الشيب شبانه. المرء قد يغتر بشبابه وصحته، كم من شاب تقدم قبل الشيب؟ نسأل الله أن يحسن الختام. قال رحمه الله باب صلاة الخوف.
قال رحمه الله باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله منها هرب أو غيره.
نعم. قال رحمه الله باب صلاة الخوف، أي الصلاة التي تكون حال الخوف. وهذه الصلاة صلاة الخوف ولها أحوال وصفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على بنحو من 5 صفات، وذكر المصنف رحمه الله منها صفة من الصفات، وذكر صفتين. وقاعدة الحنابلة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في الشرع على أكثر من صفة، أنهم يختارون منها صفة مسنونة، والبقية تكون على وجه الجواز. وصلاة الخوف جاءت على أكثر من صفة وحال، فاختاروا منها واحدة تكون على وجه السنية، والبقية تكون على وجه الاستحباب، تكون على حال، لا عفوا، واحدة على السنية وبقية تكون على وجه الجواز. فقال تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة عند الحنابلة، أن كل صفة تجوز، والمختار منها الصفة المختارة المسنونة المرشحة. قالوا أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقاته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. هذه الصفة هي الصفة التي جاءت في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذن يقوم الجميع طائفة فقط، طائفة، وهذه الطائفة يأخذ ماذا؟ وليأخذوا أسلحتهم. ثم إنهم إذا أتموا مع الإمام ركعة كما قال المصنف هنا رحمه الله، وكما جاء في ذلك حديث سهل بن حتمة رضي الله عنه، يأتون مع النبي مع الإمام ركعة بركعة، فإذا قام الإمام الركعة الثانية أطال الوقوف وثبت قائما حتى يتمون ركعتهم الثانية، ثم إذا أتموا الركعة الثانية سلموا وانصرفوا وذهبوا إلى اتجاه ماذا؟ العدو. هذه الصفة تكون العدو في جهة القبلة أو العدو في جهة غير القبلة؟ العدو في غير جهة القبلة. فتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي، والطائفة التي صلت تحرس مكانهم يا أحمد إلى جهة القبلة. ففي كتاب باقي ولا لا؟ وكتاب قرني تعال خذ. فتأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي مع الإمام، ثم إذا صلت مع الإمام هذه الطائفة التي لم تصلي تصلي مع الإمام كم ركعة؟ ركعة ثانية. والإمام يتشهد، فإذا تشهد الإمام هل يسلم أو ينتظرهم؟ ينتظرهم، فيأتون بالركعة الثانية التي لهم ويدركون الإمام بتشهده فيسلم بهم. فتكون الآن لكل طائفة مع الإمام كم ركعة؟ ركعة، وتقضي نفسها ركعة. وهذا من تمام العدل، وهذا سنة، هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست خاصة به. إذ لقائل أن يقول لما هذا؟ لما لا يصلون مع الإمام ركعتين ثم ينصرفون، ثم يأتي إمام آخر فيصلي بالطائفة الأخرى ركعتين صحيح وينتهون؟ لكن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الأئمة من بعده، فيصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي ركعة مع الإمام وتقضي ركعة الطائفة الأخرى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يعني الوصية لهم بأخذ الحذر والحذر، لأن الطائفة الأولى العدو قد لا يباغتهم، فإذا رأى الطريقة قد يباغت المسلمين في صلاتهم، فالطائفة الأخرى ينبغي لها أن تتنبه وأن تأخذ الحذر. وحمل الأسلحة في الصلاة مأمور به، وعلى قولين العلماء، هل هو حمل واجب أو حمل مستحب؟ يعني من صلاة الخوف من حالها أيضا أن يحمل المصلي سلاحه، لأن الله تعالى أمرهم بحمل السلاح، وإما أن يكون على وجه الوجوب عند بعض أهل العلم، وعلى وجه الاستحباب عند طائفة آخرين. هذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة، قال جعل العدو جهة القبلة، هل يحتاج أن يجعل طائفة تصلي وطائفة تحرس؟ ما يحتاج. فصف بهم صفين، فصلى صلى الله عليه وسلم بهم فكبر وكبروا جميعا، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد فسجدوا جميعا. لا، يسجد الصف الأول، لو سجدوا جميعا لماتوا جميعا، لا، هو يسجد الصف الأول، يعني من صلى أي مصلي يصلي جميعا يهلكون جميعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فلما ركع ركعوا مع الصحابة رضي الله عنهم، لما سجد سجد معه الصف الأول، فلما قام من صلاة من سجوده عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية قام معه الصف الأول، ماذا يصنع الصف الثاني؟ يأتي بالسجود الذي بقي له، فسجد الصف المؤخر ثم قام الصف الثاني. فلما قاموا، والشريعة شريعة عدل، مر معنا في الصفة الأولى أن كل طائفة تصلي مع الإمام كم ركعة، والشريعة أمرت بالعدل حتى للمرء في نفسه، فقد جاء نهي أن يمشي المرء منتعلا بقدم محتفيا الأخرى، وجاء النهي أن يبقى المرء نصفه في الشمس ونصفه في الظل، كل ذلك كما يقول أئمة من عناية الشريعة بالعدل حتى بين عضويك وأعضائك. إذا كان المرء مأمور بالعدل في بدنه فكيف بالعدل من تحت يده؟ أولى وألزم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للركعة الثانية حتى يتم العدل ماذا يحصل؟ يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف الثاني. الدكتور الركعة الأولى كان في الصف الأول، طيب كيف الركعة الثانية يكون في الصف الأول أيضا؟ لي حق أن أكون في الصف الأول، فيرجع الدكتور ويتقدم عبد الرحمن، ويرجع زيد ويتقدم عمرو، ليحصل للجميع أنه صلى في الصف الأول وأن جميع تم بالإمام. فإذا صلى بالصف الثاني والأول يركعون جميعا ثم يقومون جميعا ثم يسجد معه أي صف؟ الأول الذي كان في الركعة الأولى الصف الثاني، ثم يتشهد ويسلم بالجميع. هذه الصورة واضحة يا مشايخ؟ طيب، الصفة الثالثة من صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة الركعتين ويسلم بهم ثم ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فيصلي بهم الإمام ماذا؟ ركعتين. هذه سهلة، واضحة هذه؟ هذه سهلة وفيها دليل على مسألة. ما هي؟
تكرار الصلاة
على جواز إمامة المتنفل المفترض، فإن الطائفة الأولى يصلي بهم مفترضة فريضة وهم يصلون الفريضة، الطائفة الأخرى تكون الإمام ماذا؟ نافلة وتكون لهم فريضة. هذا الحالة الصفة الثالثة. الصفة الرابعة صلاة الخوف بركعة، فقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بركعة فقط، فيكون قصر صفة وقصر عدد. الخامسة وهي التي يذكرها المصنف هنا رحمه الله، إذ قال وإن اشتد الخوف، هذه الصفة الخامسة، صلوا رجال ركبان إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. جاء ذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا التقى الصف الجيشان قال صلوا رجالا ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فيفعل ما يستطيع من أفعال الصلاة، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه، كل خائف على نفسه له أن يصلي بهذه الصورة. جزاك الله خير. قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، أي لو خاف من سبع أو خاف من عدو فإنه ليس له أن يصلي على حاله. لو أن رجلا يعدو خلفه سبع وخشى أن يخرج وقت الصلاة فإنه له أن يصلي وهو يمشي، له أن يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يوم بالركوع ويوم بالسجود، ويفعل ما يشاء، وله أن يفعل ما يحتاج إلى فعله من أفعال في هذه الصلاة ولا يقضي، يصلي على حاله. ولكن هل قد يبلغ الخوف مبلغا لا يستطيع معه المرء أن يستحضر الصلاة؟ ألا يمكن يكون هذا ممكن؟ فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لشدة الخوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق صلى الصلوات بعد وقتها وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا وصلاها بعد المغرب. هل هذا لأن صلاة الخوف لم تشرع بعد؟ هذا عليه أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن الصلاة تؤدى في وقتها في كل حال، لأن الوقت هو أعظم الشروط، فليس للمرء أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال كان. ومن هنا قالوا إنه صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها لعدم مشروعية صلاة الخوف في ذلك الحين. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث وغيره أصل في تأخير صلاة الخوف في تأخير الصلاة في حال الخوف الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الخندق بلغ منهم الخوف مبلغا مخوف من المسلمين مبلغا شديدا، وقد وصف الله تعالى هذه الحال في كتابه الكريم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وأهل النفاق شكوا في موعود النبي صلى الله عليه وسلم لشدة الخوف الذي كان في تلك الحال، حتى إن أحدهم يستصعب عليه أن يمشي أن يذهب لقضاء حاجته، فبلغ الخوف مبلغا عظيما وأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكذلك عمر رضي الله عنه في فتح تستر أخر الجند الصلاة إلى بعد طلوع الشمس صلاة الفجر في ذلك الفتح، وكان حمله العلماء على الخوف الشديد، فقالوا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الخوف. والأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها وبعد خارج وقتها في الوقت، ولذلك شرع صلاة الخوف على أحوال للحرص على أداء الصلاة في وقتها. الآن الشيخ كان يسأل يصلي وهو يجري يمشي يقوم إيمان، كل هذه الأفعال في الحال الأمن والاطمئنان تبطل أو لا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، رخص في فعلها للمحافظة على شيء واحد وهو صلاة ماذا؟ الوقت. فالوقت هو أهم شروط الصلاة وينبغي العناية به، لكن إذا بلغ الخوف مبلغا لا يستطيع معه المرء أن يستحضر شيئا جاز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم قال رحمه الله، ننتهي للدعاء في الأخير أجود إن شاء الله. صلاة الجمعة.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم، ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد لله تعالى، حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية والموعظة.
من حسبك. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة المقصود بها الصلاة المعروفة والتي تكون في يوم الجمعة، وهذه الصلاة من أفضل الصلوات، وقد جاء الوعيد الشديد في تركها، وأن من ترك 3 جمع ختم على قلبه. ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، ونحن الآخرون السابقون، وقد هدانا الله تعالى هذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى، وهو سيد الأيام. يوم الجمعة هو سيد الأيام، وهو عيد الأسبوع، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الجمعة سيد الأيام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. فناسب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وفي ليلته. ويوم الجمعة هذا اليوم العظيم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وما من دابة إلا هي مصيخة بأذنها يوم الجمعة تخشى أن تقوم الساعة. وهذا اليوم فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، وهو من أفضل الأيام، وكما قال العلماء: من صحت له جمعته صح له أسبوعه، ومن صح له رمضان صح له عامه، ومن صح له الحج صح له العمر بأكمله. وهذه الجمعة ينبغي على المسلم أن يستشعر فضلها والتبكير إليها والفضل العظيم الوارد فيها، فقد جاءت أحاديث فيها من الثواب العظيم لمن بكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام واستمع وأنصت الخطبة ولم يلغو، بل جاء أن له بكل خطوة يخطوها إلى هذا المسجد الذي يصلي فيه الجمعة كصيام سنة وقيامها، فهي فضائل عدة، ومشى ولم يركب أيضا، هذا قيد في الحديث. فالمرء إذا استشعر عظم هذا اليوم علم ما له من فضل وما له من مزية فاحتفى به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: لو استعلت هذه للجمع والوفود. فالجمعة يستحب لها أشياء سيأتينا إن شاء الله، فيوم معظم في هذه الشريعة، ولذا خصه العلماء بباب خاص في أحكام صلاة الجمعة. قال: كل من لزمته، قال رحمه الله: كل من لزمته مكتوبة لزمته الجمعة. وهذه قاعدة وضابط ويسمى كلية، المسألة تفتتح بكل تسمى ماذا؟ كلية. وهذه الكليات اعتنى بعض العلماء بجمعها المبدوءة بكل. والحقيقة عند المتأخرين صار فيها الإفراط، فتستطيع أن تجعل كل الباب كليات، تقول كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. إذا كان مستوطنا ببناء تستطيع أن تقول ماذا؟ كل من كان مستوطنا ببناء لزمته الجمعة. بينه وبينه وبينها فرسخ، تقول كل من كان بينه وبين القرية فرسخ لزمته الجمعة. فيصبح كتاب عمدة الفقه كله كتاب ماذا؟ كليات. فأصبح في إفراط حقيقة في الكليات، هي فقط جملة مبدوءة ماذا؟ بكل. لكن هذا الضابط جيد، أن كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. وبناء عليه المعذور في ترك الجمعة هو المعذور في ترك الجماعة المكتوبة والصلاة المكتوبة في المسجد. قال إذا كان مستوطنا ببناء، هذا هو الشرط الأول لوجوب الجمعة، أن يكون مستوطنا ببناء. ما معنى مستوطن؟ أن يكون في أهل البلد، ليس مسافرا ولا مقيما. فإن الناس عند العلماء على أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. المسافر تقدم معنا في صلاة المسافر، والمستوطن النازل في البلد من أهل البلد، والمقيم الذي يقيم في البلد مدة لا يحل له القصر، كالذي يقيم أكثر من كم؟ من 4 أيام على المذهب، لكنه ليس من أهل البلد. كقوم المهندسين مثلا عندهم مشروع، فيخرجون خارج مكة ويقيمون مثلا في رابغ ويقيمون لمدة 2 شهر، هل هو على المذهب هل لهم أن يقصروا الصلاة؟ ليس لهم القصر، لأنهم أقاموا أكثر من 4 أيام. طيب هل هم من أهل البلد؟ لا، هؤلاء لا مستوطنين، ليسوا مستوطنين ولا مسافرين، يعتبرون من المقيمين. هل تلزمهم الجمعة؟ لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم، بل لو صلى المسافر جمعة بغير ائتمام بمقيم فإن جمعتهم باطلة. يعني لو فرضنا هؤلاء أقوام من المسافرين وقالوا نحن جماعة فوق 40 نصلي جمعة، أو نحن الآن عندنا مشروع لشهر فأقمنا في قرية يصلون الجمعة لوحدهم، قال العلماء بأن صلاتهم باطلة، بأن صلاتهم باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا كثيرة ولم يصلي الجمعة في سفر من أسفاره عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان مستوطنا ببناء، هل بناء هذا ما مواصفاته؟ يكون مسلح ولا يكون شعبي ممكن، أو يكون من خشب؟ إذا ماذا قال ببناء؟ ليخرج من يعني؟ طيب الخيام، يعني لو في أناس عندهم خيام ما استعملوا غير هذا، هو ليخرج البوادي الذين يأتون، لا ينزلون ببناء، لا يبنون كبناء أهل البلد، ينزلون مثل اليوم مثلا هذه الشركة التي ذكرناها سابقا من المهندسين الذين عندهم مشروع، هل يبنون بناء ولا يحملون معهم ما يسمى البركسات مثلا؟ بركسات. هؤلاء لو صلوا الجمعة ما تصح منهم، لأنهم ليسوا مستوطنين ببناء، هؤلاء من المقيمين. لكن لو كانت كل القرية هذا بناؤها لأصبحت هذا بناء القرية لا بأس يصلون، لكن هم لا يبنون بناء كبناء القرية ولا ينزلون. المقصود بذلك أنهم ليسوا من أهل البلد المستوطنين، هذا كأنه صفة كاشفة. أهل البلد الذين يستوطنون يبنون لهم بناء يسكنون فيه، أما هؤلاء الذين يأتون للبلد وبخيام وفي نحو ذلك فهؤلاء أو ينزلون في بادية مثل أهل المواشي، ينزلون إذا جاءت الأمطار في جهة نجد، نزلوا في نجد 4 أشهر ونزلوا في متاع في إبلهم وفي ماشيتهم ومعهم بعض البيوت، لكن ليس من بناء أهل البلدان وأهل الأمصار، إنما هي بناء خاص لمدة مخصوصة. هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، لا تلزمهم الجمعة. قال بينه وبينها فرسخ فما دون، بينه وبينها بين ماذا؟ طيب يعني هل يلزمه الجمعة مشايخ كالتالي: المرء إما أن يكون داخل البلد وإما أن يكون خارج البلد، إن كان داخل البلد فيلزمه إجابة الجمعة ولو كان بينه وبين المسجد 20 كيلو، طالما أنه في البلد فالجمعة واجبة عليه. سمع النداء أو لم يسمع النداء، كان بينه وبين المسجد فرسخ أو كان بينه وبينه أكثر من فرسخ. الحالة الثانية أن يكون المرء من خارج البلد، واضح التفريق؟ فإذا كان خارج البلدة فلا تلزمه الجمعة إلا إذا كان يسمع النداء. وما الذي يسمع النداء في الوقت المعتدل؟ قالوا الذي بينه وبين المسجد فرسخ، أي 5 كيلومترات تقريبا. إذا من كان في البلد هل نقيد وجوب حضور الجمعة له بالفرسخ؟ لا، لأنه كما سيأتينا الأصل أن البلد لا يقام فيها إلا كم جمعة؟ جمعة واحدة. فيلزم كل من كان في البلد أن يأتي لهذه الجمعة ويحضر إليها. قال رحمه الله: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة لا يلزمها أن تجيب لصلاة الجمعة وأن تحضرها، والعبد كذلك المملوك. لماذا العبد المملوك؟ قال: لأنه مشغول بحق سيده. والمسافر لا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أسفاره قط، إلا أنهم قالوا إذا كان المسافر في بلد وهو نازل فيها وسمع النداء فإن من أهل العلم من أوجب عليه إجابة النداء. فلو كان مثلا مسافر للنزهة ومكث في بلد أسبوع ونزل في سكن وسمع النداء للجمعة قالوا يلزمه أن يجيب. وكثير من أهل العلم يقولون المسافر لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، لأنه معذور في الجمعة والجماعة. قال: والمعذور بمرض أو مطر. المرأة والعبد والمسافر والمريض. جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على 4: المرأة والمسافر والعبد والمريض. هذا الحديث رواه أبو داود، ومن أهل العلم من يصححه ويصحح هذا الحديث، ومنهم من يرى أن الحديث فيه انقطاع ولا يثبت فيه سماع فيقولون بضعفه، لكن التعليل يدل عليه. فالمرأة ليست من أهل الجمعة بالاتفاق، وكذلك العبد، وكذا العبد عند الجماهير. أما الظاهرية عندهم قاعدة مشايخ تأخذون في جميع الأبواب، عندهم أن المملوك والحر في أحكام الدين على السواء. الشريعة جاءت بخطاب عام: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه الحر ويدخل فيه من؟ العبد. يقول: من يخرج المملوك عليه الدليل. ولذلك يجعلون هذه خذها في كل الأبواب. عند الظاهرية أن حكم المملوك كحكم الحر في جميع الشرائع إلا ما جاء فيه نص خاص. قال رحمه الله: والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. كذلك إذا حبس بالمطر، مر معنا أن المطر من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، وقلنا لكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة المطيرة أو الباردة يأمر المنادي للصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، فيصلون في رحالهم. وكذلك الجمعة إذا كان ثمة مطر أو خوف من عدو، وهذا مشايخ كنا نقرأ وما نتصور، لكن رأيتم وسمعتم أن بعض بلدان المسلمين أوقفوا الجمعة في بعض الأحيان من شدة الخوف. وحصل مثل هذا في حلب، نسأل الله يفرج عن المسلمين. قد يحصل خوف على المسلمين يمنعهم من حضور الجمعة، فإذا حصل الخوف الشديد جاز لهم ترك الجمعة. قال رحمه الله: أو خوف وإن حضروها أجزأتهم. من هم؟ المرأة والعبد والمسافر والمريض، كل هؤلاء لو حضروا الجمعة تجزئ، لا يصلون ظهرا تجزئهم. لكنه قال: ولم تنعقد بهم. أجزأتهم ولم تنعقد بهم، لأنه يشترط للجمعة أن يجتمع لها 40. هؤلاء 40 ما نعد منهم المرأة ولا نعد، قال: ولم تنعقد بهم إلا المعذورة إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. من هو المعذور؟ المريض والمطر والخوف. أما المرأة والعبد والمسافر فإن هؤلاء إذا حضروا الجمعة تصح منهم لكنها لا, لكن لا تنعقد بهم. فلو كانوا 39 والرابع امرأة هل يصلون جمعة؟ لا يصلون ظهرا. 39 ومكمل 40 عبدا مملوكا لا تصح. قال رحمه الله وانعقدت به. قال إلا المعذورة إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به الجمعة. إذا حضرها ماذا قال؟ وجبت عليه. قبلها كان ماذا؟ معذورا. فإذا حضرها وجبت عليه. قال وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية أجمل. قال من شرط صحتها أن تفعل في الوقت. قال فعلها في وقتها. ما وقت الجمعة؟ عند الحنابلة رحمهم الله أن وقت الجمعة ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها الحديث الصحيح في البخاري وكذلك في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت زاغت الشمس، إذا مالت الشمس يعني بعد الزوال. وهذا حديث صريح في الصلاة بعد الزوال. وجاءت أحاديث محتملة للصلاة قبل الزوال. ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، فيحتمل أنه كان هذا الصلاة كانت ماذا؟ مبكرا قبل الزوال. وأيضا كان قال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كما صحيح مسلم نذهب فنريح جمالنا. قيل متى؟ قال كان ذلك عند الزوال، يعني نصلي ثم نذهب نريح الجمال ويكون ذلك عند الزوال. هل الذي عند الزوال راحة الإبل أو الذي عند الزوال هو الصلاة؟ لا، حديث محتملة. وكنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فنخرج وليس للحيطان ظل يستظل به. هذا دليل لأن الجمعة تصلى قبل الزوال وبعد الزوال ولا محتمل؟ إذا قلنا ليس الحيطان ظل يستظل به، درست هذه الأحكام، ليس الحيطان ظل يستظل به إذا كان نفيا للظل فالظاهر منه أن الصلاة كانت متى؟ قبل الزوال، وخرجوا وما في ظل. وإذا كان النفي للظل للاستظلال ليس للظل، وليس الحيطان ظل يستظل به أي أن الظل قصير، فهذا لا يدل صراحة على أن الصلاة كانت متى؟ قبل الزوال. قد يكون الصلاة بعد الزوال، لكن ظاهر من كل الأحاديث أن الجمعة تؤخر وتصلى في أول الزوال إذا كانت على الزوال في أول وقت. والسؤال هل يجب أن تكون الخطبة كذلك في الوقت؟ سيأتينا إن شاء الله أن العلماء يشترطون أن تكون الخطبة كذلك في وقت الزوال. المهم أن تؤدى الصلاة في وقتها. قولان الجمهور عندهم أن وقت الصلاة بعد الزوال، وعند الحنابلة يتجوز من قبل الزوال. ومذهب الجمهور أحوط والأدلة فيه أصرح، والصلاة قبل الزوال أدلة فيها محتملة. لكن الصلاة لو أراد المرء أن يقدمها لا يقدمها إلى الساعة السابعة والثامنة، لا يقدمها في الساعة السادسة. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الساعة الثالثة قرب كبشا، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. فلو صلى قبيل الزوال هذا قد يكون له وجه، لكن يصلي من الساعة السابعة أو الثامنة فهذا حقيقة لا يدل عليه وجه من السنة، والله أعلم. ثم قال رحمه إذن الجمعة في وقتها قولان الجمهور على أنها متى؟ بعد الزوال، ولأنها بدل من الظهر فتكون ماذا؟ في نفس وقت صلاة ماذا؟ الظهر. قال رحمه الله ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. لابد أن يحضرها كم يا مشايخ؟ 40 من أهل وجوبها. ما الدليل؟ الدليل أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان كلما ذهب إلى صلاة الجمعة ويقوده ابنه كان يترحم على أسعد بن زرارة، فسأله لقائده الذي يقوده ما بك كنت ترحب على أسعد؟ قال كانت أول جمعة جمعناها في المدينة وصلاها بنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكنا 40. فقالوا إذن العدد ها الذي تقوم به الجمعة كم؟ العدد 40. طيب هل هذا الحديث فيه نص على 40 أنه لا يصح بغيرهم أو حكاية حال؟ حكاية حال واقعة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله قال قلنا أن 40 هو عدد وقع اتفاقا ولم يكن مقصودا، ولذلك قال بعض العلماء أو لذلك حصل خلاف بين العلماء رحمه الله في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة، فمن قال بالأربعين ومن قال باثني عشر رجلا ومن قال بغير ذلك. واختار ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجمعة تنعقد بثلاثة، برجل يكون إماما واثنان يصل برجل يكون إماما واثنين يصلون معه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومن هذه الصلاة الصلاة الألف واللام تفيد ماذا؟ العموم. منها صلاة الجمعة فيؤدون كذلك صلاة الجمعة ويصلونها، وهذا هو الذي عليه الفتيا وعند كثير من المحققين، وهو الذي يقوم عليه الدليل والله أعلم. قال رحمه الله وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. من مصب أهل وجوبها ليس فيهم عبد ولا امرأة ولا مسافر. قال وأن يتقدمها خطبتان. إذن ما قرأنا هذا عبد الرحمن؟ أن يتقدمها خطبتان. من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، والعلماء في جماهير أهل العلم على اشتراط الخطبتين للجمعة، ومنهم من اشترط خطبة واحدة، ومنهم من لم يشترط الخطبة رأى أنها واجبة لكنها ليست بشرط لصحة الجمعة، لكن أكثر أهل العلم على اشتراط الخطبتين. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إليها. والسعي إليها يدل على أنها ماذا؟ واجبة. وكذلك أمر بالإنصات للخطيب، ولو لم تكن الخطبة واجبة لكان الإنصات إليها ليس بواجب. ولذلك في صلاة العيد، العيد له خطبة، الإنصات في الخطبة في العيد ليس بواجب، أما لأنها ليست واجبة. أما في صلاة الجمعة فالخطبة واجبة، ولذلك أمر بالإنصات لهذه الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه أنه أدى الجمعة بغير خطبتين، بل قال بعض الفقهاء الخطبتان تقوم مقام الركعتين من صلاة الظهر. قال من شرط أن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة آية والموعظة. إذن شروط الخطبة أن يكون فيها حمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. كم شرط؟ أربعة: حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. الدليل على اشتراط الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أبتر. وهذا الحديث حديث ضعيف، لكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بحمد الله، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطب بحمد الله، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بوجوبها، لأنهم قالوا أن كل خطبة افتقرت إلى حمد الله افتقرت إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع حمد الله تعالى ليس لها دليل ظاهر من حيث الوجوب، ولم ينقل فيما أقرأ في كتب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمد الله صلى على نفسه عليه الصلاة والسلام. لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا خان وخاطب فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، أنه كان يقول الحمد لله في خطبة النكاح، كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقدم فلان يريد أن ينكح فلانة فإن قبلتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله. وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع الحمد، ولكن لا يحفظ حديث يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح كان يخطب الجمعة ويقرأ بهم من القرآن، وقالت وما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل عندنا أمر بقراءة آية؟ لم يذكر. وهل عندنا أمر بحمد الله؟ لم يذكر. وهل عندنا أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. والموعظة لأن هي المقصود بالخطبة الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد أمر بذلك. ولذلك الصواب أن المقصود أن تقام الخطبة، فكل ما سمي خطبة صح وسقط به الوجوب. ألم نتفق أن ما لم يأتي له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع في حده إلى ماذا؟ العرف. فما كان خطبة فإن الإجزاء يحصل به، والمستحب والمنبغي أن يحمد الله تعالى وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ فيها آية وأن يعظ الناس. هذه سنن وعمل المسلمين على هذا، على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوصية بتقوى الله وقراءة الآيات. قال ويستحب أن يخطب على منبر. المنبر معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، لذلك كان سنة. وليس لماذا ليس بواجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإنما كان فعلا. ثم إن المنبر هل كان من أول ما كان يخطب عليه الصلاة والسلام أو صنع له مؤخرا لاحقا؟ فإنه جاءت امرأة قال لامرأة من الأنصار مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، فصنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث درجات. ثم صنع، ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه خطب على الدرجة الثانية، لما جاء عمر الدرجة الأولى، لما جاء عثمان رجع على الثالثة. وإذا يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أحد الخلفاء عاب على عثمان رضي الله عنه أنه رجع، فقال أنت أمير المؤمنين أحق من عذر عثمان، إذ لو عثمان نزع الأرض لكنت اليوم تخطبنا من بئر. صحيح، لأنه كل ما أتى أحد نزل ينزل درجة. وقال رحمه الله يخطب على منبر، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل المنبر كان يتكئ على جذع النخل، ومعلوم حنين الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ على عصا أو قوس أو رمح. هل اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على العصا وعلى الرمح هذا كان قبل المنبر أو بعد المنبر؟ من أهل العلم قال هذا الاتكاء كان بعد المنبر وقبله، فيكون الاتكاء على العصا في الخطبة سنة. منهم من قال هذا الاتكاء كان قبل اتخاذ ماذا؟ المنبر، فتكون هذه السنة لمن خطب على غير منبر. أما من خطب على المنبر فإنه لا داعي لحمل العصا. وهذا يستظهر ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم ما حمل عصا بعد اتخاذ المنبر. قال رحمه الله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، هذه السنة كما يصنع الأئمة اليوم. وهذه فيها حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم على الناس، لكن وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن عمل المسلمين عليه. قال رحمه الله ثم جلس، هذه سنة أيضا، وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب، أي أذن الأول والثاني نداء الجمعة لا الذي يكون بين يدي الخطيب، هذا النداء الثاني ونداء الجمعة. ونداء الأول هل هو سنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا سنة عثمان رضي الله عنه وهو سنة تتابع عليها المسلمون. قال ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، كذلك السنة أن يجلس بين الخطبتين. ونقف على هذا القدر ونتم إن شاء الله في اللقاء المقبل صلاة الجمعة وصلاة العيد بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم وأحكم، الصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.